السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن ناطق رسمي عراقي السبت أن قوات الأمن التي تواصل تنفيذ عملية بشائر السلام في محافظة ميسان اعتقلت 10 مطلوبين من عناصر ما تسمى بالجماعات الخاصة. وقال اللواء محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء إن قواتنا اعتقلت 10 مطلوبين مهمين جدا صباح السبت، مضيفا أن المعتقلين هم ضمن الخلايا الخاصة المسلحة التي تستهدف القوات الأمنية بحسب تعبيره. يذكر أن القوات متعددة الجنسيات في العراق تطلق تسمية الجماعات الخاصة على متشددين تتهم إيران بتدريبهم وتمويلهم وتسليحهم. كما نقل عن الناطق باسم وزارة الدفاع أن قوات الأمن العراقية عثرت في العمارة السبت على صاروخ أرض بعيد المدى. من جهته صرح الناطق باسم شرطة محافظة ميسان العقيد مهدي الأسدي بأن قوات الأمن العراقية تواصل تنفيذ عملية بشائر السلام التي انطلقت يوم الخميس وتفرض سيطرتها على مدينة العمارة، التي قال إنها تعيش حياة طبيعية تماما بحسب تعبيره. وفي سياق متصل أعلن مصدر في شرطة مدينة الناصر اعتقال 22 مطلوبا فروا من محافظة ميسان إثر انطلاق عملية بشائر السلام هناك. وأوضح المصدر أن المطلوبين ومعظمهم متورط بارتكاب جرائم اعتقلوا صباح السبت في أماكن متفرقة بينها قضاء الشطرة شمال الناصرية بحسب تعبيره. أكد أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أن العراق يعتزم تطوير القدرة الإنتاجية النفطية بحيث يتمكن من مضاعفة معدل الإنتاج اليومي في المدى المتوسط. وقال ثامر الغضبان مستشار المالكي لشؤون النفط في تصريح تنشره أسبوعية دير شبيغل الألمانية في عددها الذي يصدر بعد غد الاثنين: لدينا الطلب والاحتياطي بالإضافة إلى الأموال اللازمة الآن لزيادة الإنتاج النفطي في المدى المتوسط إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا. يذكر أن المعدل الحالي لإنتاج النفط العراقي يبلغ نحو 2,500,000 برميل في اليوم. في طهران وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام وصف إسرائيل السبت بأنها نظام خطير وعائق للسلام والهدوء في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تقرير إعلامي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وأفادت فيه بأن إسرائيل أجرت أخيرا مناورات عسكرية في تجربة فيما يبدو لقصف محتمل لمنشآت إيران النووية. وفي تعقيبه على ما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية البارزة قال إلهام:
الرجيم إشغالجار وبجرنا هرفاهاس همون.
إن هذا يظهر وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن إسرائيل نظام خطير وعائق للسلام والهدوء في المنطقة والعالم.
وفي الولايات المتحدة قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما إن إسرائيل لها ما يبررها في توفير أمنها وسط ما وصفه بالتهديد غير العادي الذي تمثله إيران على أمن الدولة العبرية. وقد أدلى أوباما بهذه الملاحظة في سياق إجابته خلال مؤتمر صحفي في جاكسونفيل بولاية فلوريدا عما إذا كانت إسرائيل محقة في القيام بتدريبات تسبق قصفا محتملا للمنشآت الإيرانية. من جهته أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن اعتقاده بأن توجيه ضربة عسكرية لإيران سيحول منطقة الشرق الأوسط إلى كرة من اللهب ويشجع طهران على بدء خطة عاجلة لصنع أسلحة نووية. وقال البرادعي في مقابلة بثتها قناة العربية الفضائية ليلة الجمعة إن ضربة عسكرية في رأيي ستكون أسوأ من أي شيء ستحول منطقة الشرق الأوسط إلى كرة من اللهيب بحسب تعبيره. وأضاف البرادعي أن القيام بعمل عسكري ضد إيران في هذا الوقت سيجعله غير قادر على مواصلة عمله في إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللجنة الرباعية لوسطاء السلام في الشرق الأوسط ستجتمع في برلين يوم الثلاثاء المقبل. وستجتمع اللجنة المؤلفة من منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا على هامش مؤتمر تضيفه ألمانيا لدعم الأمن المدني وحكم القانون في الأراضي الفلسطينية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من أسرة إذاعة العراق الحرة لجميع مستمعينا مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية نتعرف فيها على طبيعة الفعاليات التي أقامتها جمعية العون العراقية في عمان بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار في الصحافة الكردية والأردنية، كما نرصد أسباب تزايد ظاهرة إبدال أرقام الهواتف النقالة لدى العراقيين. وفي ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على أوضاع المهندسين العراقيين من مختلف الأجيال. سيدتي وسادتي، فعاليات ثقافية وفنية تضمنتها الاحتفالية التي أقامتها جمعية العون العراقية بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. رئيس الجمعية يوسف الهيتي أشاد في كلمته خلال الاحتفال بالجهود التي قدمتها بلدان المجتمع الدولي بتوفير المساعدة للاجئين العراقيين، كما طالب الحكومة العراقية بالسعي لمعالجة قضاياهم ولم شمل العوائل المقسمة بين بلدان العالم. فأقر سرحان تنقل لنا أيضا في تقريرها أمان العديد من العراقيين للعودة إلى بلدهم.
بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أقامت جمعية العون العراقية وبالتعاون مع معهد الملك زين الشرف احتفالية بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. وتضمنت الاحتفالية التي حضرها حجز كبير من اللاجئين العراقيين في عمان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أقام على هامشها عدد من الفنانين التشكيليين العراقيين معرضا تشكيليا. وقال رئيس جمعية العون العراقية يوسف الهيتي في كلمة ألقاها في بداية الحفل:
إننا كعراقيين نتواجد الآن على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، نود أن نشير ونشيد بالجهود التي قدمتها بلدان المجتمع الدولي وشعوبها بشأن الرد على احتياجاتنا كلاجئين، ونقول لهم إنكم قد فعلتم شيئا كبيرا تجاهنا، ولكننا نطمح بالمزيد لأن مدة مكوثنا قد طالت وأن وضعنا يتسم بالصعوبة. أما بالنسبة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها في العمل، بودنا أن نقول لهم إنكم قد عانيتم في سبيل لنا كثيرا، وأن الجهود التي بذلتموها في هذا الجانب لا هي جهودا لا تنسى، نحن نتمنى من حكومتنا في العراق ونحن هنا في بلدان الشتات أن تدلو بدلوها في معالجة قضيتنا هذه، حيث أننا لازلنا جزءا من شعب العراق العظيم ونريد أن نخدم العراق. إننا نتطلع إلى التخفيف من آلامنا، إلى أن يعم الأمن والحرية والسلام كافة أرجاء المعمورة، أن تعملوا من أجل لمشب شمل عوائلنا المقسمة بين بلدان العالم.
من جانبها قالت المشرفة على معهد الملكة زين الشرف ميساء صعيدي،
كون إحنا كمعهد عم نخص كتير بمشاريع بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. هذه المشاريع هي خاصة باللاجئين العراقية بالبلد، باعتبار إحنا كأردن دولة مستضيفة لهدول اللاجئين، فحبنا نستغل هذا اليوم لنحيي هذه الذكرى، وحبنا نختص اللاجئين العراقيين على الأغلب كون إنهم فئة مستهدفة لنا. إحنا نتمنى إنه ما يتهي في يوم لاجئ وفي لاجئين وكل واحد يرجع على بلده، بس أكيد هذا الإشي ما بصير بيوم وليلة. استنى حبينا إنه هيك نجتمع مع الناس، نعزمهم شوي، نحاول نرفه عنهم، نحسسهم انه احنا متذكرين، احنا ما بننساكم.
الكثير من اللاجئين عبروا عن امنياتهم بعودة الامن الى العراق ليتمكنوا من الرجوع اليه.
ان شاء الله نرجع لبلدنا، نجتمع ويا اهلنا واصدقائنا واولاد بناتي.
امنياتنا ان شاء الله، ان شاء الله بان العراق يرجع على حاله، وان شاء الله الامان، وان شاء الله تكون بالعراق ان شاء الله.
مشاركة حلوة، وجمعتنا بالعراقيين كلهم حسينا كأنما بلدنا اليوم، وفرحانين، وبس اشتياقنا للوطن أثر بينا أكثر، وإحنا محتاجين يعني الرجوع إن شاء الله.
ويعاني اللاجئون العراقيون في الأردن الذين يقدر عددهم بحسب مصادر رسمية أردنية أكثر من 750 ألف عراقي، يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب نفاذ مدخراتهم وعدم حصول الكثير منهم على فرصة عمل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، الموضوعية والمهنية في التغطية الإعلامية مسألة أساسية في كل تغطية إعلامية رصينة، غير أن ارتباط العديد من الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية بجهاد حزبية أو شخصيات سياسية يؤدي في حالة كثيرة إلى الافتقار إلى الموضوعية الكافية في التغطية الإخبارية، بالإضافة إلى النقص الملحوظ في الخبرة للعديد من العاملين في هذا المضمار، وهو ما تساعد على التخفيف منه الدورات التدريبية لهؤلاء العاملين على ندرتها، ومنها الدورة التدريبية التي أقامها مركز الإعلاميات العراقيات على مدى 3 أيام. عادل محمود والتفاصيل.
الانفتاح الإعلامي الواسع الذي عاشه العراق خلال الأعوام الماضية أدى إلى ظهور سريع لعدد كبير من الصحف ومحطات الراديو والقنوات الفضائية. بعض هذه الصحف والقنوات تابعة لجهة معينة حزبية أو شخصيات سياسية، الأمر الذي يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإخلال بمبادئ الحيادية الإعلامية لصالح الجهة المعنية، كما أن الحاجة الكبيرة والسريعة إلى الكوادر الإعلامية في مختلف الاختصاصات أدت إلى غض النظر في حالات عديدة عن المستوى المهني والحرفي للكوادر العاملة. في المقابل فإن وجود دورات تدريبية للعاملين في قطاع الإعلام هي ظاهرة نادرة، ومن هذه الفعاليات القليلة الدورة التدريبية التي يقيمها مركز الإعلاميات العراقيات لعدد من العاملين في قطاع الإعلام. في فعاليات اليوم الثاني من الدورة كان الموضوع هو مبادئ تغطية الأخبار الصحفية. أسس الموضوعية الإعلامية كانت حاضرة وبقوة في المحاضرة، حيث تم التركيز على سبل الوصول للحد الممكن من هذه الموضوعية بدءا من عملية اختيار الأخبار نفسها.
الموضوعية يعني عدم الانحياز، حتى الموضوعية بالإعلام يقول الموضوعية تنتفي، يعني تضيع من انتقائك للخبر، لأن أنت ليش انتقيت هذا الخبر بالذات؟ انتقائك ذاتي، ليش؟ قال لي لأنه ربما أنت من المحافظة الفلانية والخبر يهم هذه المحافظة، فانحازيت إلى محافظاتيا إن صح التعبير، أو قوميا أو طائفيا أو سياسيا، فقد يكون هناك انحياز غير مرئي بس هو في داخل كل واحد منا.
ومن المعلومات الأساسية أيضا التي تم إيرادها هو ضرورة معرفة أصناف الأخبار وتقسيماتها للتمكن من التعامل معها بصورة صحيحة.
هناك من وجد أن الأخبار تقسم على وفق وقوع الحدث، وحددوا بأن هناك أخبار متوقعة وأخبار غير متوقعة. يعني إحنا عندنا موعد مع الانتخابات مع المجالس المحافظات محدد بموعد معين، وإن كان هذا ربما يخضع لقضية تأجيل أو ما تأجيل، ولكن إحنا عندنا رأس السنة لازم يصير احتفالات كل العالم، فنتوقع أنه برأس السنة يصير احتفالات. غير المتوقع هو كل الأخبار الأخرى اللي ما بيها تاريخ، ما بيها حدث معروف مسبقا. يعني الآن إحنا قاعدين في أمان الله نسمع صوت انفجار، ويا أكثر الانفجارات تصير، هذا ما متوقع.
لم يكن الحاضرون جميعا من العاملين في قطاع الإعلام، فالبعض كان ممن يتلمس طريقه في هذا المجال الواسع للتمكن من الدخول إليه على أسس صحيحة وسليمة.
أنا نسبة عمومية، إنما أنا ناشطة بمنظمات المجتمع المدني، جيت إني هذه الورشة لتعلم كيفية كتابة الأخبار الصحفية، وذلك للعمل اللي أقوم به بجمعية نفسها هي على الويب سايت، ومطلوب من عندي إنه أعد بيانات صحفية عن نشاطات الجمعية.
شنو اللي استفادتي خلال هاليومين؟ شنو لاحظتي؟
لاحظته هو مهمة جدا، يعني مثلا أنا يعني اليوم كان يهمني أكثر من يوم أمس، يعني المحاضرات يعني يوم أمس كانت حول إعداد برنامج تلفزيوني، ما كان يهمني بقدر ما اليوم يهمني كيفية كتابة أو تحرير الخبر الصحفي، لهذا السبب أعتبره شيء مهم بالنسبة لي حتى أعرف شلون أكتب الخبر الصحفي.
الأوضاع العامة التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية أدت فيما أدت إليه إلى نقص في ممارسات إعداد الكادر الإعلامي بما يتناسب مع الحاجة الواسعة والمتزايدة لهذا الكادر، وهو الأمر الذي قد يتغير مع استقرار الأوضاع وعودتها التدريجية إلى حالها الطبيعية. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
بالحسن أشبه مثل
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف السبت الصادرة باللغة الكردية نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية التي تعبر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني روما فرانسيسكو روتيلي رئيس تحالف الديمقراطيين يقول: الحزب الديمقراطي الكردستاني وديمقراطية إقليم كردستان نموذجان جيدان، بإمكان الكرد أن يجعل هذا النموذج ماثلا للعيان. برلمانيون بريطانيون يقدمون 8 مقترحات لدعم إقليم كردستان وتثبيت الفيدرالية والدفاع عن حقوق المرأة. صحيفة نيويورك تايمز تقول: لو أراد إقليم كردستان الانفصال عن العراق بإمكانه الوقوف على قدميه اقتصاديا من إيرادات النفط التي بحوزته. وزير المالية العراقي يزود الأردن بالغاز. وننتقل إلى صحيفة هوال الأسبوعية المستقلة ونقرأ فيها: في أغرب وثيقة حصلت عليها الصحيفة، جمعية تركمانية متطرفة تطالب بإدخال مدينة أربيل ضمن المناطق المتنازع عليها. وفي تصريح لممثل مجلس نقابة صحفي كردستان في كركوك شوان داوودي، أوضح بأن نائب رئيس إقليم كردستان كوستر رسول علي عوض الصحفيين الذين تضررت سياراتهم في الحادث الإرهابي الذي وقع في كركوك في 16 من تموز عام 2007، كما وعدهم بدعمهم في مطالبتهم بتسليفهم سلفة العقار لبناء الدور السكنية في كركوك للصحفيين. المهندس الاستشاري لشؤون النفط حمجزة صالح يقول: بعودة كركوك إلى إقليم كردستان سيصل مجموع الاحتياطي للنفط الخام في إقليم كردستان إلى 100 مليار برميل من النفط. المواطنون العرب في كركوك يطالبون بتقسيم الحصص في مجلس محافظة كركوك إلى 32 لكل من الكرد والعرب والتركمان وأربعة للكردان والآشوريين. من المقرر أن يعقد مؤتمر مشترك بين الكرد والأرمن لمشاركة عدد من البرلمانيين البريطانيين، وهذا يحدث بحسب الصحيفة لأول مرة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الدستور عن مسؤول عراقي أن الجانب الأردني سيدقق في المبالغ التي صرفت لبعض الشركات الأردنية من الودائع العراقية المجمدة، وسيتم استرداد المبالغ التي حصلت عليها بدون حق. وتقول العرب اليوم أن إبرام اتفاقية أمنية بين واشنطن وبغداد يفترض أن تحدد قواعد الوجود العسكري الأمريكي في العراق قد يستغرق وقتا أطول بسبب المقاومة السياسية الشديدة في الجانب العراقي لأي تنازل عن السيادة، وفي مواجهة الجدل الدائر في الأوساط السياسية العراقية الذي تعززه انتخابات المجالس المحلية المقبلة في الخريف. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي التزام الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يحترم بشكل كامل السيادة العراقية. والاتفاق الذي جرت مفاوضات مكثفة بشأنه منذ أسابيع يتقدم بفضل تسويات، لكن خلافات ما زالت قائمة حول بعض النقاط الأساسية في النص الذي يفترض أن يحدد إطارا قانونيا للوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في العام 2008. وتنشر الغد مقالا لتوماس فريدمان يقول فيه أنه إذا أصبح مكين هو القائد الأعلى القادم للقوات المسلحة الأمريكية، فأن كبار القادة العسكريين الأمريكيين سيقولون له منذ اليوم الأول: نحن لن نستطيع مواصلة البقاء في العراق بالمستوى الحالي من القوات، لأن عبء ذلك عليها لن يكون محتملا. أما إذا أصبح أوباما والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الشعب العراقي هو الذي سيقول له منذ اليوم الأول إن القوات الأمريكية لا يمكنها الانسحاب بشكل متعجل، لأنها لو فعلت ذلك فإن العراق برمته سينفجر. ومن الأخبار الثقافية تقول الدستور إنه صدرت للروائي العراقي المقيم في الولايات المتحدة محمود سعيد رواية جديدة بعنوان بنات يعقوب، وهي ملحمة تدور وقائعها في بابل آخر عهد نبوخذ نصر وإصلاحاته ودور الطابور الخامس في القضاء على الحضارة البابلية والدمار الذي لحق بها على يد الإعلاميين. وتزيل الرواية الغموض عن كثير من الأوهام وتبدد تهافت أساطير تواتر رويها وتسلسل رواتها دخلت تراث المنطقة العربية منذ آلاف السنين وتغير مفاهيم كثيرة ثبتت بفعل الترديد المستمر، وهي تقدم مقاربة سردية جريئة للرؤية التوراتية في تعاملها مع الآخر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
وخامات دستي دستي مخملة بجل التطريني، خامات دستي دستي مخملة بجل التطريني، وانجوان قل فر بريشة مدخور الله ضطيني، وانجوان قل فر بريشة مدخور الله ضطيني. وهمشوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، وهمشوري لشارة زمرة بزمور الله شيخاني، شيشلتات خباصرتا شب دام أرق ديني، شيشلتات خباصرتا مدموية أرق ديني. مخزرنم خدا مولا شوق گرگم مار اینی، مخزرنم خدا مولا شوق گرگم مار اینی، مزرقم جنت دیوم بخوب بابور رضام اینی، مزرقم جنت دیوم بخوب بابور رضام اینی. همشوری لشارن برقدار قود الله شیخانی، همشوری لشارن زمرق دزمور الله شیخانی، شیشلتات خباصرتا شب دام ارق دینی، شیشلتات خباصرتا مدموی ارق دینی. شارم شارا واتنيرتو تما واهيني، كل خشارم شارا واتنيرتو تما واهيني، خميه وقت فايش خميه بجوان قن خاماتيني، خميه وقت فايش خميه بجوان قن خاماتيني. همشوري لشارن برقدار قود الله شيخاني، همشوري لشارن زمرة تزمور الله شيخاني، شيشلتات خباصرتا شب دام ارق ديني، شيشلتات خباصرتا مدموي ارق ديني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، إن ثقافة العنف تعد أمرا تربويا سيكولوجيا ينشأ وينمو مع الطفل منذ نعومة أظفاره، فالمناهج التربوية المدرسية وأساليب تدريس التاريخ ووسائل اللهو والرياضة ولعب الأطفال التي تحمل السلم أو الحرب، وكذلك المحيط الاجتماعي ونظام الحكم السياسي وطبيعة العلاقات الأسرية والاجتماعية ووسائل الإعلام، هذه المفردات تعد من الركائز الأساسية في استنباط ثقافة العنف أو ثقافة اللا عنف لدى أفراد المجتمع. ولقد نمت في مجتمعنا العراقي منذ أكثر من 4 عقود من الزمن ثقافة العنف بسبب الحروب الكارثية والموروث العشائري وغيرها. مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي التقى ببعض المهتمين بهذا الموضوع ورصد لنا أسبابه ومعالجاته.
يعرف بعض المهتمين بالشأن في العراقي ثقافة العنف بأنها إلغاء للرأي الآخر، ويرى هؤلاء بأن الحروب الكارثية الثلاث والموروث التاريخي العشائري أسباب رئيسية في نشر هذه الثقافة، كما يقول الكاتب والإعلامي ياسر خفاجي.
حقيقة الثلاث مراحل أدت إلى ظهور ثقافة العنف في العراق. الأولى تراكمات الحقبة أو الحقبات الماضية من زمن النظام السابق الذي أجج الفتنة الطائفية، وبالتالي تولدت حالة من الكراهية قد تكون هكذا أو العنف أو سوء الظن بين الأخ وأخيه، وأدت إلى ظهور ثقافة العنف. كذلك الحروب التي خاضها العراق تركت أنه يكون السلاح بيد أي شخص من العراقيين، وبالتالي ساعد على ظهور ثقافة العنف، لأنه الإنسان قد تولد عنده حالة عصبية أو حالة غضب، وبالتالي يكون السلاح في متناول اليد يؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وهي نوع من أنواع ثقافة العنف.
الباحثة الاجتماعية آمال الناصري ترى بأن ثقافة العنف تنعكس على الأطفال.
دائما الطفل في خلال هاي الفترة المحددة اللي هي خلال تقريبا 7 سنوات يكون الطفل استيعابه أكثر لكل الأشياء، اكتسابه، فترة التعليم المخصصة هي في هاي المرحلة من عمره. للأسف الشديد أنه المرحلة اللي مر بها العراق، خصوصا فترات الحروب، فترات الحصار، فترات أيضا يعني الآباء تصرفاتهم تنعكس سلبيا على الأبناء، هذا ما ينطي أنه خلال هاي الفترة انتشار الستلايت والقنوات اللي تنشر الأفلام الأكشن اللي هي أفلام العنف، أفلام القتل، هاي الأفلام أثرت أيضا سلبا، بالإضافة إلى الظروف القاسية اللي مر بها العراق أثرت سلبا هذا الجانبين على تربية الطفل وعلى ثقافته، أنه من يروح يشتري الألعاب راح يشتريها يا إما دبابة يا إما مسدس أو يا إما حتى سيف في بعض الأحيان، يعني ما أعرف أنه هذه الأشياء إلى متى راح تستمر.
أستاذ أمال، باعتبارك باحثة اجتماعية، ما هي الأسس الواجب اتخاذها لمواجهة ثقافة العنف؟
طبعا هناك عدة أساليب. الأول أنه تثقيف الطفل بعيدا عن أساليب العنف اللي موجودة بالستلايت. بالنسبة للمجتمع أنه من المفروض أنه يكون هناك ندوات، هناك اجتماعات، هناك ندوات خاصة تثقيفية حول هذا الموضوع، أنه تعودنا تقريبا وكل أعمارنا دخلت في مرحلة الحروب، مرحلة العنف ومرحلة الإرهاب. حاليا يجب أن تكثف كل الجهود وتتضافر وتكون يد بيد جميع المنظمات الإنسانية والمدنية لأن تعقد اجتماعات خاصة وندوات خاصة لهذا المجال.
شيوخ العشائر يرون بأن العادات والتقاليد العشائرية بنيت على أساس ثقافة العنف، كما يقول الشيخ عبد الكاظم الشامي.
يعني احنا عندنا طبائع سابقة انه ماخذين قانون موجود نستخدمه وما زال مستخدم بطريقة ما تليق بالواقع اللي احنا عايشينه، اللي هو واقع التطور والعالم وين وصل. احنا لحد الان نستخدم في العنف ضد المرأة، وكأنما انا قاضي او حاكم او صاحب قرار بالمرأة اضربها حتى توصل مرات الى ضرب مبرح. فهاي الحالة يمكن احنا نحارب حالة موجودة. ثاني شيء، ابني اذا لي تعارك بوي واحد بدون ما خبرني وبدون ما يلتزم بالقانون الدولة راسا لزم بندقيته وهد عليك الشخص المعني. على كيفك يابا، غير تاخذ نصائح، غير نوجه، غير نعلمك. واذا هي فد حالات موجوده خارج القوانين وخارج ما يتمناه الانسان، هاي كلها توارثت من زمن عصور قديمه، حتى اقول لك من زمن جاهليه، وما زالت هي موجوده. بس احنا شلون نعالجها؟ يرادلها تعب، يرادلها ثقافه،
انتم كشيوخ عشائر كيف تواجهون هكذا عنف او ثقافه العنف؟
هاي الحالة موجودة، احنا نعالجها حتى بين العشيرة وعشيرة ثانية، بين قبيلة وقبيلة موجودة. يعني أقل حالة تصير بين اثنين تتحول إلى معركة دامية بين هذين العشيرة، وإذا هي خسائر وموتة وهاي تطلع شغلات، وبعدين تتطور، بعدين آخر شيء يصير قاعدة يجيب الفصل واخذ الفصل، وهاي فالشغلات يعني منبوذة من المجتمع، ونريد احنا نعالجها في كل الطرق.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، التهديد والابتزاز والإزعاج ليلا ونهارا باستخدام الهاتف النقال باتت من الظواهر الأخذة بالانتشار، لا تعفي رجلا كان أو امرأة، حتى أصبح تبديل أرقام الهواتف لعدة مرات من الأمور التي يجبر على القيام بها معظم العراقيين. ويبدو أن النساء هن الأكثر إقبالا على إبدال أرقام هواتفهن النقال، مع تزايد الراغبين بمضايقة بنات الناس فقط قتلا لأوقات الفراغ على حساب راحة الغير. سعد كامل رصد لنا في تقريره مدى تزايد هذه الظاهرة من خلال لقاءات أجراها مع عدد من النساء والرجال.
بين فترة وأخرى يقبل البعض من الرجال والنساء على إبدال أرقام هواتفهم النقالة، والتي غادت من الظواهر البارزة هذه الأيام. فمنهم من يحاول تجربة حظه مع شركة اتصالات جديدة عسى أن يتحسن معها حال الخدمة ولا تخرج عن نطاق التغطية، وهناك من يبحث عن راحة البال بتغيير الرقم والخلاص من مضايقات ومشاكسات هواة التلاعب بأعصاب الآخرين، ومنها تعرض العديد من الرجال إلى التهديد والابتزاز.
بس أنا بالأول الأخيرة ما مستقر على خط معين، يعني بين فترة وفترة نبدل سيم كارت، لأنه كشقة أو مزاح بعض الأصدقاء يهددوهم، يقول له مثلا ها أنت يعني عميل راح مثلا بطل من الدائرة مالتك، شي يسوي يعني، لأنه إزعاج يخابره بنص اللي يقلقه يربكه.
ومن بين فصول لعبة إبدال أرقام الهواتف النقالة بين الرجال، محاولة البعض منهم الإفلات من الماضي ودفن ما فيه من أسرار.
والله السبب قام يسبب لي مشاكل يعني الفترة الأخيرة، يعني عند علاقات عاطفية فمط التليفون، وأنا رجال متزوج وعد الجهات.
ما كنت متوقع بين تكون لك مشاكل؟
لا عش مدري، يعني بنية تعرفت عليها وصديقة وكذا، عطيتها تليفوني نتخابر نحكي كذا شو هاي، صارت قلبت الآية بعدين صارت غير شيء، أوقات ورا 12 بالليل الصبح بالعمل.
سببت لي
مشاكل وأهلي يعني وزوجتي، اضطريت أغير الخط يعني، أو أذبه أو أجيب غيره أو أستبدله بغير خط.
ويبدو أن النساء كن الأكثر إقبالا على إبدال أرقام هواتفهن النقالة، مع تزايد أعداد الراغبين بمضايقة بنات الناس، كما تحكي الموظفة سوزان شاكر.
لأن معاكسات كثيرة، يعني أنا أشوف أسأل اللي يتصل أكثر من مرة أقول له يعني أنت ما تخاف على الرصيد مالتك، بيقعد يتصل أكثر من مرة وسوالف ما بيها معنى، يعني فشي تافه. مرات ما غير السيم كارت مالتي بفعل معاكسات يعني لا أكثر ولا أقل، وشباب يعني الأغلبية شباب صغار يعني، ومن يسمع بالأحرى صوت ابنه يعني يلزق، حتى كلمات نابية يعني كلمات شارع يعني، ينطر الرقم يتوزع الرقم يعني، هسه هاي ظاهرة سلبية صارت جدا.
أناس يقتلون أوقات فراغهم على حساب راحة الغير ولا هم لهم سوى تصفيط كلام فارغ من الأدب والأخلاق، دفع الموظفة سارة محمود إلى إبدال رقم هاتفها النقال لأكثر من مرة.
أفرض أنه هو دق غلط، يعني بس سمع صوت ابني راح يكلب، يعني أنا صرت عندي حادث قبل كم يوم قاعدة كان دق قال لي أنت نور، أنا قلت له لا مهند، كان يقول والله مسلسل وين تطلع ما نور مهند هاي مال، وظل كلب ما أعرف شنو في يعني لسه صدق مضطر إنه أغيره، وحتى أنا قلت لها زميرتي قلت يمكن راح أغيره، يعني حتى مصروف زي يوم غيرين سيم كارت.
تحسين بين هاي ظاهرة بدأت تزداد، ممكن تكون زميلات؟
لا مزدادة أصلا هي، ودي عانون منها، هواي دي عانون منها، أي أكيد زميلاتي وأني يعني لك أنا بالنسبة لي غيرتها مرتين.
البعض ممن مات عنده الضمير لا يتوانى عن الاتصال عشوائيا حتى في ساعات متأخرة من الليل بانتظار الإيقاع بفريسة يربك حياتها ويتسبب لها بإزعاج لا ينتهي إلا بتغيير رقم الهاتف النقال.
ولا فعلا الحشة بتحكي عنها فعلا، هذه تمارسها الأيام بالنسبة للشباب الطاشين اللي بيعرفون يستغلونه. المفروض أكو رقابة من الأهل، يعني من دي يجيب ثمنه؟ أكيد هو من دي يصرف على الحرشة، أكيد دي يستغرق أكثر من كارت. لكن شباب طاشين تتصل بدون معنى، أرقام غريبة
عليها.
ساعات واحد يطرد عليها أو ساعات حتى هو ما تدع عليها، يبقى يصر إنه يديك أكثر من مرة يديك أكثر من مرة، والنتيجة إنه شو ندي؟
إذا رديت
أكيد أحب أتعرف أو هذا الصوت حلو أو مسؤول يعني سؤال بأي وقت رقم غريب، أو إذا ما جوابه تكتب لها رسالة مثل أنا أحب الشاب أرد أتعرف، فتح التليفون ليش ما تردين، أنا ما أذيك، مجرد حكي ودردشة. بعدين أكو تعقيدات من واحد يشتكي على رقم تليفون وفدراتين موبايل بحيث أنت تفزع من هذا فتعوف التليفون تغير السيم كارت.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على أوضاع المهندسين العراقيين من الجيل القديم وجيل الشباب. سيداتي وسادتي، يبذل المهندسون في بلدانهم جهودا كبيرة، فهم يسهمون في بناء حضارة البلد، ويعتمد قوة البنيان على تميز مهندسيه. فالمهندس يفكر ويبتكر، ومن ثم يضع المخطط الأساس ليأتي من ينفذه ويرفع البناء عاليا. وفي العراق كان للمهندس حضور فاعل في وضع التصاميم وتنفيذها على الأرض، فبرزت مباني أظهرت قدرة المهندس العراقي. ولكن بعد الظروف التي مر بها البلد وما شهده من حروب وحصار وأعمال عنف، أين أصبح موقع المهندس العراقي؟ مراسلتنا في بغداد أجرت لقاءات مع عدد من المهندسين والمهندسات من جيل الرواد وجيل الشباب، تحدثوا عن معاناتهم وموقف الدولة منهم، وبحسب رأيهم أنها لم تنصفهم سواء ماديا أو معنويا. المهندسة عاتكة محمد حسن تتحدث أولا عن إهمال الدولة لدور المهندس في عملية البناء والتطوير.
تحتاج الهندسة إلى موهبة وأداء وخيال وذكاء، يعني أنها خيال، خاصة من هي تثمم الهندسة ديكور الخارجي، فلازم بيها مجال فني.
طيب يعني أنتم يعني في العراق المهندسون الشباب والجيل القديم، يعني هل تم أنصافكم في وزاراتكم في دوائركم؟
لا، ما تم أي أنصاف، لأنه ما أعرف اللي تحججون يعني يذبون يعني علاقة هاي أنه مسويها الظروف الأمنية والميزانية، لأنه المهندس ما ماخذ كفاءته، لأنه أقل من درجة المهندس من إذا ناحية مادية، أقل من درجة المهندس يأخذ راتب أكثر من المهندس، والمهندس ما يأخذ أي استحقاق، لأنه لا تنحسب المهندس خطورة، المهندس يطلع من محافظات يطلع مكان أماكن خطة، ما ينحسب لأي خطورة، ما ينحسب لأي مخصصات هندسية.
أنت يعني كامرأة مهندسة هل يعني أيضا تتجولين ميدانيا؟
ما يتجول، أروح أي من يعني أي منطقة، يعني واجب إنه أنا أروح لها أو أكلف بواجب أروح، بس أي خطورة ما ينحسب المهندس، أي مخصص ما إله، قلة قلة إنه إيفاد، والإيفاد قليل بالنسبة للعمل.
ويعزف عدد كبير من المهندسين على اختلاف اختصاصاتهم عن التعيين في دوائر الدولة لضعف الرواتب فيها، مما يجعلها أمام مشكلة في تنفيذ المشاريع، كما ذكرت المهندسة المعمارية نادية كاظم.
نطلب احنا انه تسددنا الوزارة بمكان الهندسي، بس المشكلة الكبيرة هو قلة الرواتب، يضع يعني عائق كلش كبير امام كل المهندسين، سواء المهندس اللي حديث التخرج او المهندس اللي عنده خدمة بس ما منتمي الدائرة الحكومية. المبلغ اللي يتقاضى المهندس او الراتب الشهري هو المعوق الكبير امام المهندسين، فلهذا السبب نشوف انه نطلب تعيينات او الحق تنسيب مهندسين، لكن اول من لقي هو رفض كبير جدا.
وينبغي على المهندس أن لا يتوقف عند حدود خبرته التي اكتسبها من الدراسة، بل عليه البحث المستمر عن آخر تطورات في مجال الهندسة، وهو ما يؤكد عليه المهندس وسيم عبد الكريم.
شيء طبيعي من خلال زياراتنا ومن خلال بحثنا من الفضائيات ومن الإنترنت، دائما نتابع كل حديث وكل عمل متميز، وإن شاء الله جميع مشاريعنا المستقبلية ستكون أعمالا متميزة، ستكون مفخرة للعراق الجديد.
ويتفنن المهندسون عند وضع تصاميم مشاريعهم، فالمهندسة المعمارية الشابة تغريد هيال تحرص على المزاوجة بين حداثة التصميم وبين البيئة التي ستحتضن المشروع، حيث تقول:
من خلال التصاميم مالتنا دائما نحاول انه نواكب التصاميم الحديثة اللي موجودة بالعالم، من خلال اطلاعنا على الانترنت، من خلال اشتراكها بالمجلات الدورية، من خلال الاحتكاك ويا المصممين الخارجيين، حتى نعرف شنو المتطلبات الجديدة واللي ناخذها بما يتناسب والوضع الاجتماعي والثقافي والحضاري مال البلد مالتنا، بحيث يعني يتناسب التصميم، يعني ما يكون التصميم فشي ما يتوالم او غريب، ما يتوالم ويا طبيعة البيئة الحضارية الثقافية مال المواطن او الشعب العراقي.
ومر العمل الهندسي بالكثير من المنعطفات والمتغيرات تبعا بالظروف العامة للبلد، ويصف المهندس عبد الواحد شهاب أن المرحلة السابقة بالنسبة للمهندسين كانت مرحلة جمود.
الفترة السابقة كان هناك جمود في المشاريع، فحتى الخبرات الموجودة كانت تعاني من جمود، فحقيقة انفتحنا، وأنا شخصيا مثلت العراق في يعني في زيارة دولية للاطلاع على المشاريع العالمية، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، كنت على رأس الوفد، وحقيقة لاحظنا هناك تطور معماري حقيقة يعني سبق العراق بكثير، وإحنا كشباب كجيل يعني حقيقة عندنا إصرار حقيقة سابق الزمان في سبيل نقدم شيء متطور، ابتعاد عن الروتين السابق والروتين القديم، وعندنا نية وإن شاء الله بدأت الخطوات الأولى في سبيل الأظهار يعني المشاريع الجديدة بصورة تختلف عن الماضي.
طيب مشاريع اللي تقومون بها حاليا، يعني هل تقوم مثلا تأخذ نظر الاعتبار يعني خلينا نقول تصميم المعمار الحديث، أم يعني تعمل المشروع وفق ما يتطبق البيئة سواء قرية أو ناحية أو قضاء مثلا؟
حقيقة الوزارة ارتأت أنه شركة منفذة هي تقدم تصميم بيكون متطور حديث حقيقة أسوة بالدول المتقدمة الثانية. وهذا التصميم يعني يخضع للنقاش أكثر من مرة ومرتين، سجلت جلستين.
تصميم عراقي؟
حقيقة تصميم عراقي، نعم، مهندسين عراقيين، لكن بهيئة يعني جديدة جدا متطورة، يعني تضاهي الدول العربية اللي خاصة دول الخليج والدول الأوروبية. وأكيد منا يعني سنوات أخرى إن شاء الله هنلاحظ التقدم موجود، يعني أكيد يعني ننطي كرنتي أنه التصميم الأوروبي حديث اللي هو من ضمن صحيح في كركوك مثلا، القاعة الرياضية المغلقة حقيقة يعني خضعت إلى ديزاين أوروبي، ديزاين يعني متطور جدا حديث، وعام 2008 يعني.
طيب أنت كشاب يعني مهندس شاب، يعني أين تضع العراق في مجال التصاميم الهندسي في مجال المعمار العراقي؟
أكيد الفترة هو العراق انظلم فيها، يعني وإحنا كمهندسين كفنيين انظلمنا، يعني حقيقة ما عدنا عين خارجية، قلة الإفادات الخارجية والخبرة والاحتكاك بجامعات البقية أكيد أثرت بشكل سلبي على ما نقول قلة كفاءة، لكن على يعني حركة التقدم بالنسبة للمهندسين الموجودة. لكن أكو مواهب كبيرة جدا، يعني هناك طاقات بدأت تتفجر حاليا في العراق، وإحنا راح نلاحظ أكيد يعني من خلال الإعلام أنه هل يصير هذا الكلام مطابق الواقع الحال، راح يصير أم لا يطابق. فنحن على ثقة كاملة أنه إن شاء الله قدر الإمكان سنلاحظ أظهر معماري جديد متطور إن شاء الله يليق بالشعب العراقي براضي معنا.
ويبقى العامل المادي جانبا مهما لإبداع المهندسين، كما يقول المهندس عبد الواحد شهاب.
يبقى الجانب المادي فد حافز كلش مهم، وما زالت الحكومة العراقية تحاول قدر الإمكان يعني في زيادة الروافد والحوافز، لكن هي قصداً لاحظ تلكه كلش كبير من قبل وزارة المالية. الأمنيات كثرت والوعود كثرت، لكن على الواقع الحال لن نلتمس أي شيء من وزارة المالية، وهي حقيقة يعني فد أكبر مشكلة صادف المهندسين الفنيين، لأن الجوانب الأخرى الغير حكومية يعني تقدم أن في سبيل أن نخدم المنظمات المجتمع المدني أو ما شابه من الحركات الغير حكومية حقيقة ما تعادل الرواتب في 10 أضعاف. وهي في الكارثة، وإحنا حقيقة نحمل المسؤولين بهذا الباب في سبيل الالتفاتة يعني للكادر الهندسي، خصوصا أنه كادر يعني ميداني مو كادر مكتبي يقعد يعني. وأنا أقول هاي المشكلة الوحيدة اللي تقف أمام التقدم المعماري وتقدم المدني وهندسة المدنية، حقيقة المادة شيء ضروري جدا جدا.
هل لديكم مكاتب خاصة؟
حقيقة يعني بسبب يعني كثرة المشاريع الموجودة في محافظة كركوك في المشاريع، حقيقة لا يسمح لنا إطلاقا، لأن أصلا دوامنا ما يعني يخلص يعني تقريبا 12 ساعة يوميا، دوام يستمر لحد منتصف الليل تقريبا، أحيانا يعني الساعة 10 مساء، وأحيانا نضطر نبيت في الموقع يعني. أما ممكن مستحيل أنه نقدر أن نستثمر مكاتبنا الخاصة يعني، لكن إحنا سخرنا كل جهدنا في خدمة الوزارة وخدمة الشباب إن شاء الله.
العمل الهندسي يتطلب الإبداع والابتكار والإلمام المستمر بتطورات، وهو لا يفرق بين المهندس الرجل والمهندس المرأة. لذلك فإن المهندسة عاتكة محمد حسن تضطر للتجول في المشاريع مهما كان بعدها، وهي ترى إن الجيل القديم من المهندسين أفضل من الجيل الحالي.
أنا يعني عاصرت اللي جيل الثمانينات ونشاطهم، فأكيد استطور بعد كملت الدراسة في سنة نهاية التسعينات، وشفت الفرق أنه بين الجيل الثمانين وجيل التسعين. بس
هو الأفضل،
الأفضل هو جيل الثمانين، لأنه كان أكو عمل أكثر مستمر ومفتوح مجالات عمل هندسي، مجالات تطور أكو شانف. هسه صح يعني الظروف هي اضطرتهم أنه هذا الجيل ما يشتغل،
لكن هذا الجيل توفر له يعني الاطلاع على الخبرات الهندسية العالمية عبر الانترنت.
هو العالمية نطور تطورت الهندسة، بس اختلاف الفرق الدراسي. سنة الثمانينات كانت أكو مختبرات زينة، كانت مجالات عمل زينة، كان أكو تطبيق للمهندس يطلع مجالات ميدانية. الظروف اللي أدت هسه أنه ما يطلعوا مجال ميداني، فما يطلع يعني المهندس من يطلع مهندس نظري مو مهندس عملي.
إلا أن المهندسة المعمارية تغريد هيال ترفض تصنيف المهندسين على أساس القدم، حيث تقول
مو شغلة تفوق، أنه بالحالتين الإنسان اللي يبقى يبحث ويطور نفسه دائما يكون يعني متطور ويتواكب الأشياء الجديدة ويتواكب الزمن وتغيرات العصر وتغيرات. هذا هو الإنسان بغض النظر عن أنه جيل قديم أو جيل جديد راح يبقى متجدد.
تستفادين من الخبرة القديمة مثلا؟
بصراحة دائما أسأل الأساتذة واللي أعرفهم يعني، والهاي مجال اختصاصي ومجالات ثانية، لأن يفيدون أكثر من قلاعاتهم وممارستهم أكثر وأكبر، فنستفاد منهم. دائما نستغل هذا الشيء بتصاميمنا نستفاد من أكثر.
ويحرص المهندس عبد الواحد شهاب على الاستفادة من الخبرات القديمة في كل عمل يقوم به.
السادة المهندسين رؤساء المهندسين الخبرات المستشارية، بالتأكيد احنا بعدنا في بداية العمل في بداية العمل، ففي كل لحظة وحين اكيد نحتاج الى الخبرات السابقة، وهم حقيقة هم الاساس في العمل، واحنا نحاول نكمل الطريق قدر الامكان في سبيل ان نرضي يعني الابناء الشعب حقيقة يطالبون بشكل كبير.
المهندس وسيم عبد الكريم لديه خبرة 30 عاما في مجال العمل الهندسي، وهو يؤكد أن كل جيل عليه الاستفادة من خبرات الجيل الذي سبقه، وطالب عبد الكريم المهندسين الشباب باعتماد الدقة والعناية عند تنفيذ مشاريعهم.
الجيل الجديد يعني عندهم تطلعات، بس يحتاج أنه يستفادون من خبرة الجيل اللي سبقهم، وأيضا يطورون هذه الخبرة حتى تواكب المشاريع اللي يتم تنفيذها. أيضا ما يعتمدون على الدقة والحرص والأمانة، لأنه مجالات العمل الإنشائي عديدة يتطلب تدقيقها وضبطها، وكل المشاريع اللي يتم تنفيذها تتطلب العناية كنضمن أنه تنفذ بموجب المواصفات وتوافق متطلبات الديمومة والسلامة للمنشآت التي يتم تنفيذها.
طيب أنت يعني كم سنة لك في عمل الهندسي؟
يعني نقدر نقول من الجيل القديم أكثر من 30 سنة، ومنفذ لأعمال تنفيذية وأعمال تصاميم.
طيب يعني كيف ترى أنه الجيل القديم السابق عن الجيل الحالي؟ يعني هل هناك اختلافات؟
هي أكيد العلاقة موجودة، بس الجيل الجديد يعني يجب أن يستفاد من خبرات الجيل القديم ويطورها.
الجيل القديم يعني يمتلك كثير من الخبرات، ربما أفضل من الجيل الحالي؟
أكيد أفضل، بس يعني عليه أنه يتعلم من خبرات المهندسين في المجال الهندسي الذي سابقوه، حتى ممكن أنه تكون نعشق بين الخبرة والهمة والديمومة، وأيضا حتى تستمر المسيرة إلى الأفضل دائما.
وأخيرا، فإن العمل الهندسي يتطلب من المهندسين الإشراف على المشاريع التي يجري تنفيذها، وتؤكد المهندسة المعمارية نادية كاظم التي تعمل في مديرية شباب ورياضة محافظة ميسان، تؤكد صعوبة العمل في الأغذية والنواحي على عكس مراكز المدن.
الحمد لله والشكر، نوعا ما خلينا نقول داخل مركز المحافظة لا، المجال يعني مفتوح للعمل وماكو أي معوقات، بس نوعا ما خلينا نقول بالأقضية والنواحي شوية صعوبة الوصول لهذه المناطق، مع ما ذكرنا قلة الكادر شوية تولد لنا معوقات، لأنه مو بسهولة أنه يكون المهندس بأكثر من مكان بآن واحد، ومن الضروري أنه تكون هذه المشاريع إلها يعني متابعة تامة وإشراف متكامل، لأن بكون كل المشاريع هي إنشاء جديد يعني بدءا من الصفر لحد التسليم بناية متكاملة.
لبرنامج أجيال إذاعة العراق الحر، بغداد.
كنا مع نخبة من المهندسين من أجيال مختلفة، وحديث عن معاناتهم خلال مسيرتهم المهنية. تحية لهم ولجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakq@rferl.org. أكرر العنوان irakq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.